بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المعمين. كان الكلام فيهم استحباب الاسترجاع، بينا بعض المطالب في خدمة إخوتنا الأجلاء، بقي شيء يتعلق بالرواية الثانية من هذا الباب، باب 74 من أبواب الدفن. هذه رواية روى الكليني رضوان الله تعالى عليهم بسنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود، ولكن داود من هو هذا؟ فيهم نسخ الوسائل التي اطلعت عليها أنا كخادم طلبة، ضبط والده اسم والده ضبط بزايرابايا وبزان رسبا زبتين زربي وزربي. خب داود بن زربي أو داود بن زربي هذا قدع، هذا سقط، فرواية تكون معتبرة. وحينما راجعنا إلى أصل الكتاب وهو الكافيم فوجدنا نسخ مختلفة في بعضها كما في الوسائل، وفي بعضها رزين، مو زربي ولا زربي، رزين. وتتبعنا نسخ، كلنا نسخ مختلفة، وإذا اختلف النسخ طبعا هذا يتوقف في الكامل، لسنا ندري من هو. بعضهم قالوا الصحيح نسخة هو زربي أو زربي، لما يقول داود بن زرين رزين ما موجود فيها كتب رجالية، هذا ليس قرينة، هذا دليلا على أن نغير النسخة. ومعلوم هنا أنه إذا اختلفت نسخ هذه الكتب الأربعة، يعني تهذيب استبصار كافي من لا يهذو الفقيم، هذا فالعلماء يرجحون النسخة التي كانت عند صاحب الوافي الكاشاني رضوان الله تعالى عليه، باعتبار أن الكاشاني الله تعالى شرفه بالاطلاع على النسخ الأصلية لهذه الكتب أو المقروعة على المعلفين على بل في هذه الكتب. ولما راجعنا هذا الوافي ورجعنا وزدنا هناك داود بن رزين وليس داود بن زربي أو زربي، فإن صح إن رجحنا تلك النسخة نسخة الوافي هذا كما هو يقتضي ميزان العلمي، فعين يدينا تصبح رواية مجهولة الراوي، لا نعلم من هو. حتى علماء كلنا اللي نقلوا هذه الرواية أيضا يختلفوا في البحار وغير البحار أنه هذا الشخص من هو، هل ابن زربي أو زربي أو ابن رزين. هذا تتم للمطلب السابق الذي قلنا في خدمتكم. ثم أفضل يأتي رضوان الله تعالى عليهم باستحباب زيارة قبور المؤمنين. هذه زيارة في نفسها مستحبة مطلقا بلا فرق، كما يأتي أنه جزء زيارة النساء إذن للقبور زيارة مختلف مطلقا، سواء كان زائر رجلا أو امرأة. معنى الزيارة هو الحضور عند القبر لأجل هذا صاحب القبر، هو أنه إنسان تريكه مرة من يمه، هذا لا يسمى زائرا، أو لغاية أخرى رأي هذا مسان، وإنما لم يكن مقصود صاحب القبر. وإذا جاء الإنسان عند القبر هذا إقرارا بحقه وكرامته، نفس هذا المجيء يكفي لتحقيق معنى الزيارة، ولو لم يتلفظ بشيء أسان ولم يقل شيئا أسان. وكذلك تقدم في باب التعزية أيضا تتحقق التعزية بحضور المعزية، هذا فيها مجلس التعزية ولو لم يقل شيئا لصاحب المصاب، نفس التعزية تتحقق، نفس التسلية تتحقق، نفس الزيارة للقبر تتحقق. وأما أمور الأخرى التي ذكرها صاحب الوسائل منها أنه قراءة القرآن مطلقا، هذا موجود في بعض الروايات العامة والخاصة أنه بل في بعض الروايات أنه كما نقل أنه من قرأ أعطى الله تعالى أجر 70 نبي. وهناك عليه أمر وضع اليد على القبر، وهناك رواية تدل على أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، وهناك رواية تدل قراءة سورة القدر 7 مرات، وهناك هذا روايات تدل على بعض الأدعية بعض وترحم لصاحب الميت، وكذلك السلام السلام على أهل الديار الكذا وكذا مثلا. هذه كلها مستحبات هن مع استحباب الزيارة، لا أن الزيارة لا تتحقق إلا بواسطة هذه الأمور. بقي هنا مطلب أنه ذكر صاحب الوصاين روايتين معتبرتين، أنه إحداهما تدل على أن الميت يستوحش حينما يفارقه الزائر، ورواية أخرى معتبرة أيضا تدل أنه لا يستوحش. فلهذه الرواية بل هي الأولى من باب 54 معتبرة هذا بل صفوان بن يحيى، هذه تدل أنهم لا يستوحشون، رواية الأولى باب 54. ورواية هذا ثالثة من نفس هذا الباب معتبرة جميل بن دراج، هذا تدل أنهم يستوحشون. وكذلك رواية رابعة أيضا تدل رواية إسحاق بن عمار أنهم يستوحشون، لكن في هذه الرواية الرابعة محمد بن سنان فرواية ضعيفة. عند التناقض والتضاد الموجود بين تلك الروايتين الأولى هذا والثالثة، حاول صاحب الحدائق رفع هذا التضاد وهذا التعرض بأنه لعل الفرق بين الزائر قد يكون زائر من أقاربه وأصدقاء الميت، فيكون هذا مجيئه أنسا وذهابه وحشة، وقد يكون هذا الغريب ليس له علاقة مع الميت إلا علاقة الإيمان، فعنادنا مجيئه أنس ولكن ذهابه وانصرافه عن الميت هذا ليس موجبا للوحشة. وهذا ما ذكره هذا العظيم. ويمكن أن نقدم نحن بل جمعا آخر، وهو أنه تختلف الحال باختلاف نفس الميت، قد يكون الميت صاحب مرتبة عالية جدا وهو هذا مشهول هذا فيهم بل استينات بالقرب الإلهية والنعيم التي هذا أنعم به عليه، وهذا يروه يقول يمن يصرفه عن ذلك النعيم إلى نفسه، هذا بل يكون فيه هذا ماكو وحشة، قال هو يريد ليقوم حتى يرجع إلى نعيمه، بل وأما إذا لم يكن كذلك هذا مسكين متروك ما جمع ما حصل درجة ولا كذا، فهذا يكون يستوحش بذهاب الزائر. ثم قلنا في ضمن كلماتنا أكثر من مرة أن الميت جسد الميت على سريم ينحل ويصير تراب ينتهي، فكيف هذه الرواية تقول أنه يستانس وأنه كذا وأنه هذه الأمور كيف نفسرها؟ وقلنا في جهل هذا اللغز فيما تقدم من الجلسات أنه بل الله سبحانه في كثير من الأحكام التعبدية هذا جعل الأمور المحسوسة وسيلة هذا للانتقال من العموم منها من أمور المحسوسة إلى أمور غير محسوسة. فبهذا القبر قبر غير جسد غير موجود منتهي أو موجود فهو جماد، ولكن بما أن هذا القبر ينسب إلى جسد فلان فمن هنا يحصل الانتباه إلى روح صاحب هذا القبر، لا أن هو روحه موجودنا. وفي الواقع الروح كما يستفاد من روايات أنها أنه يخرج من جسد ويدخل إلى جسد آخر وهو جسد البرزخي نعبر عنه. ذاك الجسد جسد مجرد بمعنى ما بجسدين أو أكثر تدافع. هنا جسدان عنصريان لا يمكن اجتماعهما في نقطة واحدة. وتلك الأجزاء تجتمع ألف جسد في نقطة واحدة لا تدافع بينها لأنها ليست مادية. وتلك الأجساد هذا لا يمنعها مانع من أمور مادية، لا غلق الأبواب ولا هذا الحيطان ولا بعد الزمني ولا بعد المكاني، كل ذلك لا يحول دون ذلك. وبذلك نعم قلنا هذا لا إشكال عقلي أصلاً فيما ورد في روايات أكثر من 30 رواية أن أمير المؤمنين وغيره من معصومين هذا يأتون عند المؤمن عند موته، مؤمن يموت في المشرق وفي نفس الوقت يفوت يموت في المغرب، هذا فلا مانع من أن يحصل الحضور بدون أي إشكال الشرعي إشكال عقلي. هذا بالنسبة إلى حل هذا اللغز وللكلام بعد التتمة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.